قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب التعوذ في دبر الصلاة. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى عن عثمان الشحام عن مسلم بن أبي بكرة قال: كان أبي يقول في دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر، فكنت أقولهن. فقال أبي: أي بني، عمن أخذت هذا؟ قلت: عنك. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقولهن في دبر الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: نوع آخر من التعوذ بعد الصلاة، من التعوذ في دبر الصلاة، من التعوذ في دبر الصلاة. سبقا عرفنا فيما مضى أن الدبر يطلق على آخر الشيء وعلى ما يلي آخر الشيء، وقد جاء في الأحاديث إطلاق الدبر على ما كان في آخر الصلاة قبل التسليم، وعلى ما كان بعد الصلاة، وعلى ما كان بعد التسليم، كل ذلك يطلق عليه دبر الصلاة. ودبر الشيء هو آخره، أو هو آخره وما يلي آخره، هو يطلق على آخر الشيء وعلى ما يلي آخره، كل ذلك يطلق عليه دبر. والنسائي أورد هذا الحديث فيما كان بعد السلام، لأنه ذكر ما يتعلق بما كان قبل التسليم في أبواب سابقة، ثم ذكر التعوذ، ثم ذكر بعد ذلك بعد التسليم ما يتعلق بما كان بعد السلام من تسبيح وتكبير وتعوذ وما إلى ذلك. وهذا ذهاب من النسائي إلى أن المراد بهذا التعوذ إنما هو بعد السلام، واللفظ يقتضيه، وإذا فعل الإنسان قبل السلام وبعد السلام فكل ذلك حق، لأن فيه قال دبر. وقد جاء في الحديث بما يتعلق بالصلاة أنه بعدما يأتي بالتشهد قال: يتخير من الدعاء ما شاء، فيأتي بما يناسب من الدعاء، ولا فيما الذي جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد أورد النسائي في هذه الترجمة حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول دبر، يقول في دبر الصلاة، دبر إيش؟ لا،
في دبر الصلاة،
في دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. يتعوذ من هذه الأمور الثلاثة: الكفر والفقر وعذاب القبر. وكان ابنه سمعه وهو يتعوذ بهذه التعوذات ويدعو بهذا الدعاء، ففعل مثل ما كان يفعل والده، لأن الابن أخذ عنه عن طريق كونه يعني سمعه يتعوذ بهذه التعوذات، فعمل الابن مثل ما عمل الأب. ثم إن الأب سأله قال: عمن أخذت هذا؟ قال: عنك، يعني أنت سمعتك تقول فقلت. فأخبر أبو بكر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقولها في دبر الصلاة، يعني هذا هو الذي يدل على رفعه، وأنه مضاف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما جاء من كلام أبي بكر في آخر الحديث، وأنه قال إنه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن أو بها في دبر الصلاة، فهذا هو الذي فيه رفعه وإضافته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. والتعوذ بالله من الكفر تعوذ من أخطر الأمور وأشد الأمور وأعظمها، ألا هو الكفر بالله عز وجل، ومن الفقر الذي يترتب عليه عند كثير من الناس الوقوع في محاذير بسبب ذلك، وعذاب القبر الذي هو يكون في البرزخ، يعني ما لأنه ما بين الموت وما بين البعث هو في القبر، إما معذب وإما منعم. وعذاب القبر حق لكل من كان له أهل، والمراد من ذلك ما كان قبل بعد الموت وقبل البعث. فإن من كان مستحقا للعذاب عذاب القبر عذب ولا لم يقبر ولا لم يكن من المقبورين، يعني لم يحفر له في التراب ويذهن لأن أكلت في السباع أو أحرق وجر في الهواء أو أكلت في الحيتان في البحر أو ما إلى ذلك. من كان مستحقا لعذاب القبر وهو عذاب البرزخ الذي يكون بعد الموت وقبل البعث فإنه يصل إليه العذاب. ولا يقال إن الأمر إن الناس إذا حفروا قبور ما يرون جنة ولا نارا، لأن عذاب القبر من أمور الغيب التي علينا أن نصدق وأن نؤمن ولو لم ندرك ونشاهد. فالمستحق للعذاب يصل إليه العذاب والمستحق للنعيم يصل إليه النعيم، ولو كان منعم ومعذب في قبر واحد فإن هذا في عذاب لا يصل لا يدري عن نعيم ذاك، وهذا الآخر في نعيم لا يصل لا يدري عن عذاب هذا. فالمنعم منعم والمعذب معذب وهما متجاوران. وهذه أمور غيبية على المسلم أن يصدق، وإن لم يدرك الحقيقة لأن هذا من الإيمان بالغيب. ثم إن في أمور الدنيا وفي أحوال الدنيا ما يوضح وما يرشد إلى هذه الحقيقة، وهي أن الاثنين يكونان في مكان واحد وفي غرفة واحدة، بل قد يكونان في لحاف واحد مثل الزوج وزوجته، ثم ينامان ويستيقظان ويكون أحدهما في نعيم وهو في هذا النومة والثاني في عذاب وهو في تلك النومة، وهذا ما درى عن هذا وهذا ما درى عن هذا. واحد منهم ينام ثم يرى يعني رؤى طيبة ويرى أمور سارة ويأكل نعيم ويحصل له أمور طيبة، والآخر بضده بجواره وهو بضده، يعني يرى أن الحيتان تلاحقه وأن السباع تنهشه وأن العقارب تلسعه، ثم يقوم وهذا في نعيم ما درى عنه الذي بجواره وهذا في عذاب ما درى عنه الذي في جواره. وإذا كان هذا حاصل في الأمور الدنيا المشاهدة المعاينة فإن أمور الآخرة أو أمور البرزخ يجب الإيمان بها والتصديق، ولو لم يشاهد الإنسان تلك الحقيقة، لأن أمور الغيب ليست مثل أمور الدنيا، أمور القبر ليست مثل أمور الدنيا، أمور البرزخ تختلف عن أمور الدنيا. الواجب على الإيمان التصديق والإيمان. فكان عليه الصلاة والسلام يتعوذ بها من هذه الأمور الثلاثة: الكفر الذي هو أعظم الذنوب وأخطر الذنوب وأشدها، والفقر الذي يفضي أو يؤدي إلى كثير من الخطايا والمحرمات، وعذاب القبر الذي يحصل الإنسان بعد الموت وقبل البعث. الإسناد
عمر بن علي.
ثم أيضا يدلنا الحديث يعني ما جاء في المحاورة اللي جرت بين أبي بكر وبين ابنه، أولا يدلنا على ما كان عليه السلف هذه الأمة من تلقي العلم وأخذه من أهله، وأن العالم يقتدى به، لأن ابن أبي بكر لما سمع أباه يتعوذ تبعه وأخذ به وأخذ بما حصل من والده، وأبوه سأله عن المستند فأخبره بأنه سمعه يقول فقال مثل ما قال، فأخبره بالذي استند عليه في ذلك وأنه فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. ويدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الملازمة والاتباع لهديه عليه الصلاة والسلام، وما دل عليه، وكذلك يدلنا على ما كان عليه التابعون من التلقي عن الصحابة ومن أخذ ما يعني ومن متابعة الصحابة فيما يعني يسمعونهم يدعون به ويتلقون عنهم. وهذا يدلنا على فضل السابقين من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وحرصهم على وحرصهم على تلقي العلم وعلى بذل العلم على بذل العلم وعلى تلقيه، لأن فعل أبي بكر فيه بذل العلم وفيه التنبيه إلى التمسك به، والابن بادر إلى التعوذ بهذه التعوذات العظيمة التي هي التعوذ بالله من الكفر والفقر وعذاب القبر. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا عمرو بن علي، عمرو بن علي هو الفلاس ثقة ناقد محدث من أئمة الجرح والتعديل، وكلامه في الرجال كثير، وكثيرا ما يأتي بلفظ الفلاس، يعني يأتي بلقبه وهو الفلاس، قال الفلاس كذا وثقه الفلاس وعفه الفلاس قال فيه الفلاس، المراد به عمرو بن علي، هذا الفلاس هو عمرو بن علي. ومعرفة ألقاب المحدثين مهمة، لأن بمعرفتها دفع توهم أن الشخص الواحد يكون شخصين، فيما لو ذكر في مكان عمرو بن علي وفي مكان آخر الفلاس، الذي ما يعرف أن عمرو بن علي هو الفلاس يظن أن الفلاس شخص وأن عمرو بن علي شخص آخر، لكن من عرف أن هذا شخص واحد اسمه كذا ولقبه كذا، إذا جاء في موضع بخلاف الموضع الآخر بهذا باللقب وهذا بالاسم لا يلتبس عليه الأمر، والذي لا يعرف ذلك يلتبس عليه الأمر، يظن أن الفلاس شخص غير عمرو بن علي. يعني قد يأتي في الإسناد الشخص مرة بلقبه ومرة باسمه، يعني في أسانيد في مكان واحد، فيظن من لا يعرف أن هذا شخص آخر غير هذا، ومن عرف أن هذا لقب لا يلتبس عليه الأمر. ولهذا فقد عني المحدثون بمعرفة الألقاب، وفائدتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين، فائدة معرفتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين، إذا ذكر باسمه مرة وذكر بلقبه أخرى. وكلامه في الرجال كثير، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عمرو بن علي
حدثنا يحيى،
قال حدثنا يحيى وهو بن سعيد القطان وهو محدث ناقد ثقة ثبت محدث ناقد، وكلامه في الرجال كثير، ويأتي كثيرا بالقطان، يعني يأتي بلقبه والقطان، وأحيانا يحيى بن سعيد القطان، وكلامه في الرجال كثير. وقد ذكره الذهبي في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، ذكره هو عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي ذكر هذين الشخصين وقال وأثنى عليهما وقال إنهما إذا اتفقا على جرح شخص فهو لا يكاد يندمل جرحه، يعني معناه أنهما يصيبان الهدف، يصيبان، وهما إذا اتفقا على جرح شخص فهو لا يكاد يندمل جرحه، يعني معناه أنهما يصيبان وأنه يعول على كلامهما. وحديث يحيى بن سعيد القطان أخرجه أصحاب الكتب الستة. وفي طبقة يحيى بن سعيد القطان يحيى بن سعيد الأموي، وقبلهما بطبقة أو بطبقتين يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد التيمي، وهما من طبقة صغار التابعين. يعني الإمام مالك يروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري وهو قبله، ومن بعده أي بعد الإمام مالك يحيى بن سعيد القطان، فاثنان في طبقة واثنان في طبقة، وهما كل منهما يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي في طبقة واحدة متأخرة، وهي ما فوق يعني شيوخ الشيخين، من طبقة شيوخ الشيخين البخاري ومسلم. ومن طبقة صغار التابعين يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد التيمي، وكلهم ثقات.
أيوة. عثمان الشحام،
عن عثمان الشحام وهو العدوي، الشحام العدوي،
ايش قال عنه؟ عن مسلم،
لا يعني درجته
لا بأس به
لا بأس به. وكلمة لا بأس به تعادل صدوق, لا بأس به تعادل صدوق كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر في المقدمة, وهم الذي هو دون الثقة ويقل عن الثقة الذين يعتبر حديثهم صحيحا, يعني من يقل عنه يقال له صدوق ويقال لا بأس به أو ليس به بأس. وحديث من يكون كذلك حسنا إذا كان يعني ما جاء شيء يرفعه إلى الصحيح لغيره, لأن حديث يكون حسنا لذاته, من يكون كذلك يكون حديث حسنا لذاته, وإذا جاء ما يعضده ارتفع إلى الصحيح لغيره, ارتفع إلى الصحيح لغيره. فكلمة لا بأس له تعادل صدوق. وحديث أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي, مسلم وأبو داود
نعم
الترمذي والنسائي الأربعة نعم.
عن مسلم بن أبي بكرة,
عن
مسلم بن أبي بكرة,
عن مسلم ابن أبي بكرة, مسلم ابن أبي بكرة الثقفي وهو صدوق أخرج حديثه مثل الذي قابله مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن أبي بكرة,
عن أبي بكرة الثقفي وهو نفيع بن الحارث صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام, صحابي مشهور وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب عدد التسبيح بعد التسليم. قال: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة, وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس يسبح أحدكم في دبر كل صلاة عشرة, ويحمد عشرة, ويكبر عشرة, فهي خمسون ومائة في اللسان, وألف وخمسمائة في الميزان. وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدهن بيده, وإذا أوى أحدكم إلى فراشه أو مضجعه سبح 33 وحمد 33 وكبر 34, فهي 100 على اللسان وألف في الميزان. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأيكم يعمل في كل يوم وليلة 2500 سيئة؟ قيل: يا رسول الله, وكيف لا نحصيهما؟ فقال: إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته فيقول: أذكر كذا أذكر كذا, ويأتيه عند منامه فينيمه.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة لباب عجز التسبيح بعد التسليم, وأورد فيه حديث من صحابي
عبد الله بن عمرو,
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خلتان لا يحصيهما أحد إلا
لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة,
لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة, عددهما إيش؟
وهما يسير ومن يعمل بهما,
وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. ثم ذكر الخلتين وهي أن يسبح بعد كل صلاة عشرة, ويحمد عشرة, ويكبر عشرة, فتلك 150 باللسان وألف وخمسمائة في الميزان, لأن الصلوات الخمس بعد كل صلاة 30 فتكون الجملة في اليوم والليلة 150, والحسنة بعشر أمثالها فتكون في الميزان 1500, 1500. ثم قال عليه الصلاة والسلام: الخلة الثانية يعني يكون الإنسان عندما يأوي إلى فراشه يحمد يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34, فتكون 100 باللسان وألف في الميزان, فيكون مجموع 2500, 1500 فيما يتعلق بالتسبيح والتكبير والتحميد بعد الصلوات, وألف فيما يتعلق بالتحميد والتسبيح والتكبير عند النوم, فيكون مجموع 2500. هاتان هما الخلتان. ثم قال قالوا: وكيف لا نحصيهما, كيف لا نحصيهما يعني هاتين الخلتين, وهو أن يعملوا بهذا العمل وأن يقولوا هذه وأن يأتوا بهذا الذكر في هاتين الموطنين. فقال عليه الصلاة والسلام ثم قال قبل ذلك أو بعد ذلك أيكم يعملوا؟
قال إن الشيطان يأتي حدث.
لا أيكم يعملوا في اليوم الليلة أيكم يعملوا في اليوم الليلة 2500 سيئة، يعني هذا فيه 2500 حسنة 2500 حسنة، فأيكم يعمل 2500 سيئة، يعني معناه أن الحسنات تقضي على السيئات، الحسنات تذهب السيئات. فإذا كان الإنسان يعمل سيئات يعني فيها اليوم والليلة وهو يعمل سيئات ولا يسلم من ذلك لمن سلمه الله، فالحسنات تذهب السيئات، فألفان وخمسمائة حسنة تقضي على تلك السيئات التي تحصل من الإنسان. فيبقى بقية بعد ذلك بعدما تقضي الحسنة على السيئة، يعني معناه أن السيئات لا تعادل الحسنات بل تكون أقل منها، لأن الحسنات تضاعف والسيئات لا تضاعف، كما جاء في الحديث الصحيح أن 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 الإنسان إذا هم بسيئة بحسنة قال انظر فإن عملها فاكتبوها عشرة وإن لم يعملها فاكتبوها حسنة، يكون هم بها ولم يعمل مجرد الهم يكتب له حسنة حسنة كاملة، وإذا هم بسيئة ينظر إن عملها كتب سيئة واحدة وإن لم يعملها ما كتب عليه شيء. فالحسنات الحسنات تفوق السيئات، وهذا العدد الكبير من الحسنات يذهب السيئات التي تحصل الإنسان في اليوم والليلة. قال وكيف لا نحصيهما أي الخصلتين، وهذا يرجع إلى قوله لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة. قال وكيف لا نحصيهما، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن السبب الذي يحصل بسببه النقص على الإنسان، وهو أن الشيطان يأتي للإنسان فيقول له اعمل في صلاته اعمل اذكر كذا اذكر كذا، فينشغل في صلاته عن صلاته فيكون في نقص، فيكون هذا التسبيح في جبر لذلك النقص ولتلك السيئات التي حصلت بسبب كون الشيطان حال بين الإنسان وبين صلاته أو شغله عن صلاته، يعني بحيث أتى بها ولكن شغله عن أمور كثيرة فيها. وكذلك أيضا يأتيه عند النوم فينيمه، يعني دون أن يأتي بتلك التسبيحات والتحميدات والتكبيرات، يعني يأتيه فينيمه ثم لا يكون أتى بتلك الأعمال التي تأتي بها في حسنة التي هي 100 في اللسان و1000 في الميزان و1000 في الميزان. فبين عليه الصلاة والسلام المداخل التي يدخل الشيطان على الإنسان فينقص عمله أو يفوت عليه العمل، ينقص العمل بالنسبة للصلاة حيث يقول اذكر كذا فيشغله عنها، أو يذهبه كلية بحيث ينام وقد نسي أو غفل عن أن يأتي بهذا الذكر الذي فيه هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى. ثم إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم في مقدمة الحديث خلتان، يعني والمقصود بخصلتان لا يقولهما لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، وهما يسير ومن يعمل بهما قليل، إن هذا فيه تشويق وترغيب في سماع ما سيذكر، لأن مما يرغب السامع ويشوقه إلى الشيء الذي سيذكر، لأنه لو جاء الكلام على أن الصلوات الخمس هي كذا وكذا وكذا ما يكون مثل ما لو مهمل للكلام بشيء يشوق إليه ويجعل الإنسان يستعد له ويتهيأ. وهذا في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كثير، كثيرا ما يأتي في الحديث ثلاث من فعلهن كذا وكذا سواء في الخير أو في الشر، ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثم ذكر الثلاث. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا هم عذاب أليم. ثم ذكر المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحل بالكاذب. يعني فيأتي بشيء يمهد يعني فيه وصف الذي سيأتي حتى يستعد له الإنسان. ومن جنسه قوله عليه ومن أمثلة له قوله عليه الصلاة والسلام كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فإن كون النبي صلى الله عليه وسلم ذات مهد لهما بهذه الأوصاف التي تدل على عظم شأنهما وعلى عظم أجرهما مع خفتهما مهد لذلك قبل أن يذكرهم. فالسامع عندما يسمع كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان إيش الكلمتين لهذا شأنهم؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهذا من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام وفصاحته وبلاغته ونصحه عليه الصلاة والسلام لأمته. وهذا من 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 من, من تمام بلاغ إبلاغه لأمته. فقد بلغ البلاغ المبين وبين للناس ما يحتاجون إليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
يحيى بن حبيب بن عربي
أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي وهو بصري ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة عن حماد وحماد غير منسوب. وفي طبقة وفي هذه الطبقة شخصان هما حماد بن زيد وحماد بن سلمة. حماد بن زيد بن درهم وحماد بن سلمة بن دينار وهما بصريان. واتفق في الشيوخ والتلاميذ في كثير من الشيوخ والتلاميذ. ولهذا يأتي في بعض التراجم روى عنه الحمادين أو روى عن الحمادين المقصود بحماد بن زيد وحماد بن سلمة فهما في طبقة واحدة. وهنا ذكر حماد ولكنه غير منسوب فيحتمل ابن زيد ويحتمل ابن سلمة. فأيهما في ترجمة يحيى بن سعيد يحيى بن حبيب بن عربي في تهذيب الكمال للمزدي ذكر أنه روى عن حماد بن زيد فقط ولم يروي عن حماد بن سلمة. إذن عرفنا أن حماد هو بن سلمة بن زيد وليس بن سلمة لأن يحيى بن حبيب بن عربي ما روى عن حماد بن سلمة إذن عرفنا أن هذا المهمل هو حماد بن زيد. كيف؟ لأن حماد بن زيد لأن يحيى بن حبيب بن عربي روى عن حماد بن زيد فقط ما روى عن حماد بن سلمة في الكتب الستة أو عند رجال أصحاب الكتب الستة ما روى عنه إنما روى عن حماد بن زيد فقط. إذن عرفنا المهمل وتعيينه ومثل هذا يسمى المهمل. وهن يتفق الاثنان في اسم أو في الاسم واسم الأب ثم لا يعرف يعني من هو فذلك يعرف بالشيوخ والتلاميذ. وإذا يحيى بن حبيب عربي هو تلميذ لحماد بن زيد وليس تلميذ لحماد بن سلمة. إذا عرفنا أن حماد بن زيد وليس حماد بن سلمة. وحماد بن زيد بن درهم البصري ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عطاء بن السائب
الثقفي هو صدوق اختلط والمختلط الطريقة يعني في معرفة ما يقبل من روايته وما يرد أن الذي حدث به قبل الاختلاط هذا يعتبر ويؤخذ به وما حدث به بعد الاختلاط هذا هو الذي لا يعول عليه ما حدث به بعد الاختلاط. ويعرف ذلك عن طريق التلاميذ لأن بعض التلاميذ منهم من روى قبل الاختلاط ومنهم من روى بعد الاختلاط ومنهم من روى قبل الاختلاط. وحماد بن زيد ممن روى عن عطاء بن السائب قبل الاختلاط. إذن حديثه معتبر أو ما جاء من رواية حماد بن زيد عن عطاء بن السائب الذي اختلط أخيرا فإنه يعتبر لأنه ممن سمع قبل الاختلاط, لأن حماد بن زيد سمع من عطاء بن السائب قبل الاختلاط, فأمن المحذور الذي هو كونه يعني بعد الاختلاط وكونه مما حصل بعد اختلاطه بكون حماد بن زيد إنما روى قبل الاختلاط. حماد بن زيد روى قبل الاختلاط. والحافظ بن حجر ذكر في ترجمة عطاء بن السائب في آخرها جملة الذين روى عنه قبل الاختلاط, الذين روى عنه قبل الاختلاط ومنهم حماد بن زيد, الذين روى عن عطاء بن السائب قبل الاختلاط ومنهم حماد بن زيد. إذن رواية حماد بن زيد عن عطاء بن السائب هي مما يعتبر ويعول عليه, لأن المحذور زال, لأن من روى عن المختلط قبل اختلاطه فروايته مقبولة معتبرة. وعطاء بن السائب أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة الأربعة.
البخاري
الصحيح في التقريب ذكر أن البخاري وأصحاب السنة, لكن في تهذيب التهذيب ذكر أنه أنه البخاري في الأدب المفرد.
عن أبيه.
نعم.
عن أبيه.
عن أبيه السائب, قيل هو السائب ابن مالك الثقفي, وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة الأربعة. البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة الأربعة يعني مثل ابنه. أيوة.
عن عبد الله بن عمرو.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما, وهو صحابي ابن صحابي, وهو مكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام, ولكنه ليس من السبعة الذين عرفوا بالكثرة وتميزوا على غيرهم والذين مر ذكرهم في الدرس الماضي, ولكنه معروف بكثرة الحديث لأنه كان يكتب كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يكتب ولا يكتب. وهو أحد العباد له الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين مر ذكرهم في الدرس الماضي, وهم من صغار الصحابة عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير. يقيل العباد له الأربعة من الصحابة فالمراد بهم هؤلاء الأربعة. وعمر بن العاص قيل إن أباه تزوج وهو صغير وولد له عبد الله بن عمر وهو صغير, وقيل ان 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 ان, إن, إن عبد الله بن عمر لما ولد عمر ابيه 13 سنه, عمر بن العاص حين ولاده ابنه عبد الله 13 سنه, يعني احتلم مبكرا وتزوج مبكرا وولد له في سن مبكره. قيل انه ان الفرق بينهما 13 سنه, يعني عمرو بن العاص يعني يفوق ابنه ب 13 سنه, وحديثه عند اصحاب الكتب السته.
وقال رحمه الله تعالى: نوع اخر من عدد التسبيح. قال: اخبرنا محمد بن اسماعيل بن سمره عن اسباط قال: حدثنا عمرو بن قيس عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معقبات لا يخيب قائلهن, يسبح الله في دبر كل صلاة 33 ويحمده 33 ويكبره 34.
ثم ورد النسائي هذا الترجمة: نوع آخر من عدد
التسبيح,
من عدد التسبيح عبادة التسليم. ورد فيه حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه الذي يقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن, يسبح الله دبر كل صلاة 33 ويحمده 33 ويكبر 34 ويكون مجموع 100, ويكون مجموع 100. وهذه يعني سبق أو من الحديث التي وردت أنه يعني يسبح 33 ويكبر 33 ويحمد 33 و800 لا إله إلا الله لا شريك له والملك والحمد على كل شيء قدير. وهنا المئة تكون بتكبيرة يكون فيها عدد التكبير 34 وبذلك تكمل المئة. وقوله عليه الصلاة والسلام معقبات لا يخيب قائلهن, يعني معقبات قيل إنها يعني معناها أنها تتعاقب وتتوالى, وقيل لأنها تعقب الصلاة تعقب الصلاة وتأتي عقبها فهي معقبات تأتي عقب الصلاة وتقال عقب الصلاة لا يخيب قائلهن, وهي التسبيح 33 والتكبير والتحميد 33 والتكبير 34.
محمد بن إسماعيل بن سمرة
أخبرنا محمد بن إسماعيل بن سمرة وهو ثقة أخرج حديثه الترمذي
الترمذي
والنسائي وابن ماجه, يعني ثلاثة من أصحاب السنن وهم لم يخرج له الشيخان ولا أبو داود, وإنما خرج له ثلاثة من أصحاب السنن وهم الترمذي والنسائي وابن ماجه. عن
أسباط
عن أسباط وهو ابن محمد القرشي مولاهم وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن قيس
عن عمرو بن قيس الملائي عن عمرو بن قيس الملائي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن الحكم
عن الحكم وهو ابن عتيبة ابن عتيبة الكندي الحكم ابن عتيبة الكندي وهو ثقة فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وكثيرا ما يأتي اسمه اسم أبيه في الكتب مصحف, يقال حسن بن عتبة الحكم بن عتبة, كثيرا ما يأتي مصحفا بهذا اللفظ عتبة وهو بن عتيبة الحكم بن عتيبة الكندي كوفي ثقة فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. يروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وابنه محمد ابن عبد الرحمن هذا هو المشهور عند الفقهاء في الفقه, يعني فقيه وكلامه في الفقه كثير اللي هو محمد, لكنه يعني لكنه في الحديث متكلم فيه. وأما عبد الرحمن بن أبي ليلى هذا الذي معنا فهو تابعي ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب أصحاب الكتب الستة. يروي عن كعب بن عجرة صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وكعب بن عجرة وعبد الرحمن بن أبي ليلى وكعب بن عجرة يعني عبد الرحمن بن أبي ليلى هو الذي روى عن حديث عن كعب بن عجرة حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الإبراهيمية والذي قال فيه لقيني عبد الرحمن بن أبي ليلى فقال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله عليه الصلاة والسلام, فقلت بلى فهدي إليه, فقال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك, قال قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الهدية التي أهداها كعب بن عجرة إلى وهو صحابي إلى كعب بن إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو من ثقات التابعين. والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.